بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام السعدي رحمه الله ورحم الله جميع علمائنا ومشايخنا وسلفنا وحفظ الله الأحياء منهم، قال في تفسير قول الله: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خالت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال رحمه الله: أي واذكر بالثناء الجميل أخا عاد، وهو هود عليه السلام، حيث كان من الرسل الكرام الذين فضلهم الله تعالى بالدعوة إلى دينه وإرشاد الخلق إليه. إذ أنذر قومه وهم عاد بالأحقاف، أي في منازلهم المعروفة بالأحقاف، وهي الرمال الكثيرة في أرض اليمن. وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، فلم يكن بدعا منهم ولا مخالفا لهم، قائلا لهم: ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فأمرهم بعبادة الله الجامعة لكل قول سديد وعمل حميد، ونهاهم عن الشرك والتنديد، وخوفهم إن لم يطيعوه العذاب الشديد. فلم تفد فيهم تلك الدعوة. قال في قول الله عز وجل: واذكر أخا عاد. واذكر أي يا محمد أخا عاد، وهو هود عليه الصلاة والسلام. انظر ذاك النائم من صالح. واذكر أخا عاد أي هود عليه الصلاة والسلام. إذ أنذر قومه، ومعنى إذ أنذر قومه أي خوفهم عذاب الله، خوفهم عذاب الله. إذ أنذر قومه بالأحقاف، والأحقاف جمع حقف، وهي ما استطال من الرمال، جمع حقف، وهي ما استطال من الرمال ولم يبلغ أن يكون جبلا، لم يبلغ إلى حد الجبل. إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر، ومعنى قد خل وقد خلت النذر أي مضت الرسل، المقصود بالنذر هنا الرسل، وليس كل نذير رسول، وكل رسول نذير. لأن بعضهم قال أن في الجن رسل بقول: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين. وهذا غير صحيح، الكلام قد مر معنا في دروس مضت. فيرد عليهم بقول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا في الدين ولينذروا قومهم. فليس كل نذير رسول. قال: وقد خلت النذر من بين يديه، ومعنى من بين يديه أي من قبله، ومن خلفه أي من بعده، وقد خلت النذور من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. ومعنى ألا تعبدوا إلا الله أي لا تصرفوا العبادة إلا لله، لا تصرفوا العبادة إلا لله. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم، ومعنى إني أخاف عليكم، إني أخاف عليكم أي إن عبدتم غيري، إن عبدتم غيري، إني أخاف عليكم أي إن عبدتم غيري عذاب يوم عظيم. نعم، ماذا؟ إني أخاف عليكم، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، ماذا؟ المقصود الله عز وجل. إني أخاف عليكم إن عبدتم غير الله. ماذا قلت أنا؟ مسجل عندي غير الله. نعم، إني أخاف عليكم أي إن عبدتم غير الله عذاب يوم عظيم. ومعنى عذاب يوم عظيم أي هائل شديد، عذاب يوم عظيم أي هائل شديد بسبب شرككم، بسبب شرككم. طيب، ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ لما قبلها، الآية التي قبلها، ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، الآية إلى آخرها. فما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ الجواب، لما كان أهل مكة مستغرقين في لذات الدنيا، لما كان أهل مكة مستغرقين في لذات الدنيا معرضين عن الإيمان وبما جاء به الرسول، معرضين عن الدين جملة وتفصيلا، لما كان أهل مكة مستغرقين في لذات الدنيا معرضين عن الدين، ذكرهم الله بما جرى للعرب الأولى، ذكرهم الله بما جرى للعرب الأولى وهم قوم عاد، ذكرهم الله بما جرى للعرب الأولى وهم قوم عاد أي بما جرى لهم، كانوا أكثر أموالا وأشد قوة وأعظم جاها، فسلط عليهم العذاب بسبب كفرهم. ذكرهم الله بما جرى للعرب الأولى وهم قوم عاد حين سلط عليهم العذاب بسبب كفرهم، وهذا تذكير عظيم، كأن الله يقول ما أنتم يا قريش، لقد أهلكت من كفر وكان أكثر منكم أموالا وجاها ومتاعا وقوة وبأسا وشدة فهلكتهم، فإن كفرتم كما كفروا فسيصيبكم ما أصابهم. وهذا التذكير تذكير عظيم، تذكر الشخص بما حصل لمن سار على سيره. مثلا إن رأيت رجلا انحرف عن العلم وربما ترك السنة بسبب الدنيا فتذكر، تقول تذكر فلان أين ذهب، بل صار حزبيا مبتدعا بسبب الدنيا وغير ذلك. وأيضا المناسبة، لما هدد الله المشركين، لما هدد الله المشركين بالأمور الأخروية عطف على تهديدهم بالأمور المحسوسة، لما هدد الله المشركين بالأمور الأخروية العذاب وغير ذلك، لما هدد الله المشركين بالأمور الأخروية عطف عليه بتهديدهم بالأمور الحسية، يعني كما أن
الله عز وجل هددهم بالعذاب الأخروي، هددهم أو هددهم بالعذاب الأخروي، هددهم بالعذاب الحسي. ما الذي أصاب عاد؟ فأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، أي هلاك حسي أيضا في الدنيا. واذكر أخا عاد، ومعنى واذكر أخا عاد أي في النسب، ليس الأخوة هنا دينية، وإنما الأخوة هنا نسبية. وهذا كقوله وإلى عاد أخاهم هودا. وعاد كما سمعتم في اليمن، قال الشنقيطي في نواحي اليمن، واد في نواحي اليمن أو حضرموت، والأحقاف ما بين حضرموت والمهرة وعمان جنوب الجزيرة العربية. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. فماذا كان عقاب عاد؟ عندك يا حلمي؟ قالوا من أشد منا قوة، بريح صرصر عاتية. وقالوا الحكمة، قال أهل العلم ما الحكمة من إهلاك هذه الأمة بالريح؟ مر معنا في دروس مضت، والجواب أحسد، لأنه ماذا قالوا؟ من أشد منا قوة، فأرسل الله عليهم أضعف جنود من أضعف جنوده وهو الريح. يعني هذه قوتكم وشدتكم وبأسكم، أرسل إليكم من أضعف جنود وهو الريح. سبحان القوي. لذلك هدد الله بقولهم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل بين أيديهم. هذا تهديد عظيم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، من خلفه نوح. قال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. هنا السؤال في هذه الآية، قال واذكر أخا عاد، قلنا الأخوة هنا ما هي؟ أخوة نسبية. وبين قول الله عز وجل لنوح إنه ليس من أهلك، مفهوم هنا؟ قال هنا مع أن القرابة قرابة نسب هناك، والقرابة قرابة هناك ماذا أيضا؟ نسب كذلك. فهنا أنكر ذلك، إنه ليس من أهلك. قال بين أن قرابة النسب في ذلك أنها لا تفيد في ذلك إذا لم يحصل قرابة الدين. فهنا أتت الأخوة مع الاختلاف في الدين، فما الفرق بين الآيتين؟ يعني كيف سمى الله هودا في قوله واذكر أخا عاد أخاهم ولم تكن الأخوة في الدين، وأنكر في قوله إنه ليس من أهلك، إنه ليس من أهلك؟ أن الشاهد الذي نريد الآن معلوم أن هناك النسب ماذا؟ الأخوة نسبية، فهي لا تنفع إذا لم يكن ماذا؟ نسب في الدين، انتساب في الدين. وكذلك هنا، لكن ما الحكمة؟ ما الحكمة من هذا؟ ذكر أهل العلم في قوله واذكر أخا عاد حين أضافهم إليه مع أن الإخوة ليست في الدين، في هذا أمور. الأول استمالة قوم محمد صلى الله عليه وسلم، استمالة قوم محمد صلى الله عليه وسلم، لأن قومه كانوا يستبعدون في محمد صلى الله عليه وسلم، لأن قومه أي قوم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستبعدون في محمد صلى الله عليه وسلم أنه منهم نبي، مع أنه واحد من قبيلتهم. فذكرهم الله عز وجل بهود، كان واحدا من عاد لإزالة هذا الاستبعاد، لإزالة هذا الاستبعاد، يعني بمعنى أن قريشا استبعدوا أن يكون رسول الله منهم ومن قبيلتهم، كيف هذا؟ فذكرهم الله عز وجل بهود أنه كان واحد منهم، هذا شيء عظيم لإزالة الاستبعاد ما في قلوبهم. أما في قوله واذكر أخا عاد، فالنسب لا ينفع إن لم يكن نسب في الدين، لم ينفع وإن كان نسب في الدين إلا إذا كان النسب في الدين. فإذا هذا إزالة استبعاد قريش واستمالة قوم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن النسب لا ينفع إن لم يكن نسب في الدين. وذلك قال الله عز وجل إنه ليس من أهلك، أي إنه ليس، مع أنه من أهلي أو لا، ومن أهلي ومن قرابة بل ابنه، إنه ليس من أهلك المرضيون من الصالحين، معنى أن هذه القرابة لا تنفع إن لم يكن فيها دين، من بطأ بعمله لم يسرع به نسبه. أيضا قال أهل العلم في هذه الآية جواز تسمية القريب الكافر أخا، جواز تسمية القريب الكافر أخا، إذا كان معك أخ كافر فلا ينفي أن تقول هذا أخي. واذكر أخا عاد، من الفوائد أن هذه القصة في قصة هود سيقت مساق الحجج على قريش، أي انظروا، بمعنى إن استبعدتم أن محمدا ليس منكم كيف يكون وهو من قبيلتكم، فقد هود كان من قومه، وإن عصيتم فسيحصل لكم ما حصل لمن كان قبلكم، حجج كلها، وإن تمتعتم بشيء من الأموال فقد تمتع من كان قبلكم، كانوا أشد منكم قوة وأموالا وعتادا وبأسا وبطشا فأصابهم ما أصابهم. كل هذه القصة سيقت مساق الحجج والرد عليهم. بقي قد يقول قائل لماذا اقتصر بذكر عاد فقط هنا، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، ولم يذكر قوم صالح قوم لوط، ولم يذكر غيرا من الأنبياء. قال أهل العلم لأنهم أول الأمم العربية الذين جاءهم رسول بعد رسالة نوح العامة، لأنهم أول الأمم العربية الذي جاءهم رسول بعد رسالة نوح العامة، وقد كانت رسالة هود وصالح قبل إبراهيم، كانت رسالة هود وصالح قبل إبراهيم، فكانت هذا المقصود به أول الأمم العربية الذي وقوم هود. وعاد قيل هو أخوه، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، هو هود. ولماذا لم يذكر اسمه هنا؟ لماذا لم يذكر الاسم؟ إنما قال واذكر أخا عاد، من هو؟ هود. لماذا لم يذكر الاسم هنا؟ قال أهل العلم إنما ذكر وصفه، لأن المراد بالذكر هنا التمثيل، إنما ذكر وصفه لأن المراد هنا بالذكر التمثيل والموعظة لقريش، إنما المراد بالذكر هنا التمثيل والموعظة لقريش، بأنهم أمثال عاد في الإعراض، بأنهم أمثال عاد في الإعراض، يعني لم يذكر هود هنا بالاسم، قالوا إنما أراد التمثيل أن قريشا كعاد بالإعراض، فذا أراد التمثيل في ذلك. بقي في قول واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه، لماذا لم يذكر الدعوة والرسالة إنما ذكر النذارة؟ واذكر أخا عاد إذ أنذر، ما قال إذ أرسلنا إليه، إذ أرسلناه إليه إليهم أو داعيا إليهم، إنما ذكر النذارة فقط ونقتصر بها. أيضا هذا لمناسبة تمثيل حال قوم هود، لمناسبة التمثيل هكذا بقوم هود بقوم محمد صلى الله عليه وسلم، لمناسبة تمثيل حال قوم هود بحال قوم محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك ابتدأ كذلك والذين كفروا عما أنذروا معرضون. أيضا فيه من الفوائد بيان أنه ينبغي للداعية أن يقرن الدعوة بالتخويف، أنه ينبغي للداعية أن يقرن الدعوة بالتخويف. بقي في قوله واذكر أخا عاد، لماذا ذكر الإخوة هنا؟ لماذا ذكر الإخوة هنا؟ قال أهل العلم تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى فكأن الله يقول يا محمد لا تحزن إن تركك أهلك وذووك وأقاربك، لا تحزن فقد حصل لهود ما حصل لك. هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن قطيعة القوم لمن هو منهم ويعلمون مناقب ومفاخر أوجع، كانوا يلقبونه بالصادق الأمين، فقطيعة القوم الذي يعرفونك وتخلوا عنك ويعرفون صدقك وما أنت عليه أوجع ممن يجهل حالك وأنكأ فيك، يعني يعرفون أني أقول مثلا أني على كذا، أنت تقول يعرفون هذا، كيف أنكروا هذا، كيف جحدوه، فيكون آلم بخلاف من يجهل ما أنت عليه. أيضا فيه من الفوائد، بل يذكرون هذا أيضا من سبب التعبير بالإخوة، أن الله أرسل إليهم أخاهم من النسب هودا، أن الله أرسل إليهم أخاهم من النسب هودا ليتمكنوا عنه، ليتمكنوا من الأخذ عنه، لأنهم أفهم وهو أفهم بحالهم، يفهمونه ويعرفون ثقته وأمانته فيتمكن من ذلك بخلاف من لم يعرفونه، فيكون هذا أدعى للثقة في قلب الشخص يقولون، في ذلك عبر بالإخوة هنا. ثم قال إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، وهذه الآية تعليل، تعليل لما مضى، أي بسبب إعراضكم يحصل عليكم هذا ويحصل لكم هذا العذاب العظيم، تعليل للنهي، أي بسبب شرككم أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، وصفه بالعظيم لما يحدث فيه، لما يحصل من الأحداث العظيمة في ذلك اليوم.